الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. ولهم في الحشر على الدرجات، فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلاة. أطل على الدنيا بنور محياه، ومر على ليل الظلام فأفناه. إمام يغيب البدر إن غاب ظله، وليس تغيب الشمس ما دام مرآه. نقي طاهر ومطهر، سجاياه لا تحصى، حليم وأواه، له معجزات أخرست ألسن العدا عن النطق لما أن تجلت سجاياه. فسل بركة فيها السباع واتت له، مطاطئة بالروس تلثم يمناه.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
قصدت إلى الرحمة الواسعة لمن شمس للورى ساطعة، ونفسي بألطافه طامعة، ملاذي علي بن موسى الرضا.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قصدت إليك، قصدت إليك، فأنت الولي وأنت الرجاء وأنت ألي. قصدت إليك، قصدت إليك، فأنت الولي وأنت الرجاء وأنت
ألي. دايخين دايخين الليلة.
قصدت إليك، قصدت إليك، فأنت الولي وأنت الرجاء.
شمس الشموس
أنيس. شمس الشموس ومجد تباهي به أرض طوس وكهف حصين بيوم عبوس ملاذي ملاذي علي بن موسى الرضا.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ولد الرضا ولد الرضا في يثرب في ساعة من أبرك الساعة به من مولدين قد جاءنا بالخير والبركات.
اللهم صل وسلم على محمد
ولد الرضا وهو الضمين لنا غدا أعظم بمولى ضامن الجنات. ولد الرضا قد سمعتم باسمه يا شيعة الآل ارفعوا الصلاة أفضل الصلاة والسلام.
جاء في بعض الأوصاف المباركة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وصف بأنه شمس الشموس وأنيس النفوس. هذا الوصف لم يرد في إحدى الزيارات المشهورة للإمام الرضا عليه السلام، لعله وارد في بعض الزيارات غير المشهورة. نعم، إنما وارد في حق الإمام الرضا عليه السلام على ألسنة بعض أهل الولاء. أنار الله قلوبهم بالتقوى كالعلامة الكفعمي في مصباحه، فقد أورد عند ذكر خطبة العيد للإمام الرضا عليه السلام وافتتح القول بالصلاة عليه قال: اللهم صل على وليك شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون في أرض طوس. نعم، هنالك استخدام لنفس المفردة في سلام موجه للإمام الحجة أرواحنا له الفداء بشمس الشموس، ولا يمنع من إجراء ذات الوصف إلى الإمام الرضا وبقية أهل البيت، إذ أنه من الأوصاف النفسانية الروحية. أوصاف النفسية أو الروحية في إجرائها على أهل البيت عليهم السلام بالسوية لا ضير، من باب كلنا في الفضل سواء، فما يعكس الفضيلة وما يعكس الكمال لا ضير في إجرائه على أهل البيت عليهم السلام. نعم، الفارق في الصفات الجسمانية فإن الصفات الجسمانية تختلف من معصوم لآخر بحسب الهيئة الظاهرية للخصائص. فإن في أجساد أهل البيت عليهم السلام خصائص خاصة لا يمكن أن نراها في غيرهم من الأجساد، لكن من حيث المظهر الخارجي ما يمكن نقول أن وصف النبي هو وصف علي عليه السلام إلا بعد وجود نص، بعد وجود دليل. ولذا استخدم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا التعبير فقال أنا الشمس. وكذا جاء في حق صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف في توقيعه المبارك، وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس. وكذا ورد في دعاء الندبة في الخطاب لعموم أهل البيت عليهم السلام أين الشموس الطالعة، أين الأقمار منيرة. إذن هذا الوصف التشبيهي بين المعصومين عليهم السلام والشمس وارد في أكثر من رواية، وإن لم يرد نصا في حق الإمام الرضا عليه السلام. قد إجي واحد يتساءل كثرة الروايات التي جاءت لتشبيه المعصوم بالشمس، لا بد وأن يكون لها منشأ باعتبار أن استخدام أسلوب التشبيه لا بد له من وجود علاقة تصحح لنا التشبيه أو إحداث التشبيه بين المشبه والمشبه به. فلما تقول فلان أسد أو فلان كالأسد لابد من وجود عامل مشترك ولو عنصر اشتراك بين فلان والأسد ولو من باب الشجاعة مثلا. هنا بعض الأوجه التي تذكر في تصحيح العلاقة التشبيهية بين الإمام المعصوم بالشمس والشمس. من هذه الأوجه وجهون بلحاظ الأثر الكوني، باعتبار أن الشمس مركز المجموعة الشمسية بل مصدر المنظومة الشمسية. جميع الكواكب على بعض النظريات كانت مختزلة في كوكب الشمس حتى ازداد توهجها واحتراقها فانبثقت منها تلك المجموعة الأخرى. فالشمس هي المصدر والشمس هي المركز. لا أقل، قل بأن الشمس جزء من المنظومة الكونية في التخلي عنها إحداث خلل بهذه الصورة التكوينية. الله عز وجل خلق الوجود بأكمله كلوحة تكوينية متكاملة، أجزاؤها مرتبطة ببعضها البعض، كل جزء يؤثر على الآخر ويتأثر بالآخر. فإحداث منطقة فراغ بسلب الشمس من هذه الصورة الكونية يعني إحداث خلل في هذه الصورة التكوينية باعتبار الترابط وباعتبار التأثر والتأثير. الإمام المعصوم عليه السلام في هذا المقدار تماما كالشمس، وإن كان أعظم من ذلك كما يأتي. فإن الشمس إذا سلبت من المنظومة الكونية نتج عن ذلك إحداث خلل، كذا بالنسبة للإمام المعصوم فإن فقده من هذا الوجود ومن هذه الصورة الكونية يحدث خللا واضحا. ومن أبرز الشواهد المباركة على هذا المقطوعة الواردة في حديث الكساء: يا ملائكتي وسكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا فلكا يدور ولا فلكا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. شوف شلون حديث الكساء جاي يعدد سلسلة العلل: الشمس، الكواكب، الأفلاك، الأرض، السماء، كلها ضمن سلسلة علل تؤثر على استمرارية الوجود. إذا سلسلة العلل أخذنا جزء من هذه العلل أثر على الصورة التكوينية، فما بالك ومن باب أولى أن يكون كذلك أن العلة في هذه السلسلة لا شك في وجوده أثر وفي فقده أثر، لأن الشمس اللي هي من ضمن سلسلة علل، الشمس مو لوحدها ضمن مجموعة، إذا فقدت من هذه السلسلة كان هنالك خلل على التكوين بأكمله، فما بالك بالعلة في إيجاد هذه السلسلة. وعليه فإن أكبر مجرة وأصغر ذرة في هذا الوجود علته محمد وآل محمد. وعليه وجه التشبيه بالشمس وجه تشبيه وجه أثر وجود الشمس في هذه المنظومة الكونية. وجه آخر في وظيفة الشمس وما تقوم به من إصدار ضوءين هو مصدر طاقة لهذا الوجود. الإمام المعصوم عليه السلام مصدر نور كما أن الشمس مصدر نور. غاية ما في الباب أن النور والضوء الذي يصدر من الشمس على نحو الحقيقة، والضوء الذي يصدر إلى الوجود إلى المخلوقات من الإمام المعصوم على نحو المجاز، فإن الروايات تعبر عن العلم والهداية نور، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. فكما أن نور الشمس مبدل للظلام، كذا بالنسبة إلى نور الإمام المعصوم عليه السلام مبدل لكل ظلمة ولكل فساد. وهذا نص صريح وارد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديثه لبعض أصحابه: شرقا وغربا فلن تجد علما إلا هاهنا. ومعنى ماكو علوم، إنما حقيقة العلوم التي تصدر منا أهل البيت مختلفة تماما عما يصدر عن غيرهم صلوات الله عليه. وهنا يتجلى لك معنى شمس الشموس. لما تقول أن الإمام الرضا هو شمس الشموس، وجه من الأوجه، مو مقارنة ببقية أهل البيت، إنما مقارنة مجازية بمن يعتبر ويعد مصدر علم وهداية. فإنه لا قائمة تقوم لفرد هو مصدر علم وهداية حقيقة إلا بالرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. وجه ثالث وبه الختام، عدل ما نطولت جاي قبل المجلس بربع ساعة، محسوب لو لا محسوب. الوجه الثالث في عدم إمكان إنكار وجود الشمس. أحد يقول الشمس مو موجودة؟
أحد يقول الشمس مو موجودة؟ ما أحد يقول الشمس مو موجودة، الكل يقول موجودة. يقول وجود الإمام المعصوم هكذا، فإنه لا ينكر الآثار والبركات التي تصدر على يديه الشريفة إلا معاند أو متعصب. وإلا لو أذعنت النفس إلى فطرتها فإنها تؤمن حقيقة بآثاره وببركاته. ولذلك ما حدث عن الكرامات التي صدرت عن أهل البيت عليهم السلام والاستفادة منها فئة الطائفة الشيعية دون غيرهم، بل كراماتهم ملأت الخافقين. ولذا يقول من حدث نزل الرضا في دارنا لما وصل إلى مر وببركاته أنبت شجرة اللوز إلى جانب دارنا وأثمرت في سنتها. هذه شجرة لوز، أنا ما أدري كم تحتاج حتى تثمر، لكن هذا موسمه لو لا أنا ما أمشي الشارع إلا يبيع لوز. لكن الشجرة التي أثمرت ببركة الإمام الرضا في نفس العام، زين شنو صار؟ الناس يتعاملوا ويا الشجرة، يتعاملون معها كمصدر بركة لهم. يقول الرواية من أصيب برمد في عينه كان يستشفي بأوراقها، وما من امرأة في ذلك الزمان تعسرت ولادتها حتى تناولت من ثمارها إلا وتيسرت ببركة مولانا أبي الحسن الرضا. لجأوا إلى من وتوسلوا بمن؟ وما خرج الرضا عليه السلام مستفتحا القول إلا بإظهار عظمة أهل البيت. اللهم إنا أهل بيت نبيك وقد أمرتهم أن يتوسلوا بنا فطرقوا بابك. ما خلص الإمام دعاءه إلا والسماء تنسج غيمها والسحاب تتحرك فيها، ماكو أثر. حيث لم يكن أثر فكان الأثر مترتب على بركة الإمام الرضا وعلى يديه الشريفة. هذه معنى الرواية إنما مثل الدنيا بين يدي الإمام كفلقة الجوز. لا جوز ولوز، باقي الفستق والبندق حتى تكتمل. يقول الإمام شلون الواحد إذا جلس على مائدة يتناول من طعامه كيفما يشاء يلاقي صعوبة؟ يلاقي صعوبة، الطعام بين يديه. يقول الدنيا بأكملها بين يدي الإمام هكذا تماما، فلا غرابة بل هو حق أن السماء ما نسجت غيمها إلا على إثر إصبعه المبارك. قلت تحركت الغيم بعد، الناس ما صدقت على الله بعد قحط الوجد، فأرادت الانصراف من موقفها فأشار إليهم الإمام توقفوا، ترى هذه مو لكم، إنها لأهل بلدي كذا. عشر صحابات مرت والإمام هو الذي يحدد مستقر السحاب في السماء، هو الذي يحدد مستقرها ومقرها إلى أين تتجه وأين تقف، إلى أن جاءت الحادية عشر فأشار إلى الناس أن انصرفوا فإنها لكم. حتى أوشكوا ذول الرواية، شوف فيها دلالة خاصة، مو يعني السحاب وصلوا مطر لا، هكذا الذي أمر بنسج السحاب في السماء هو الذي يأمر السحاب بأن تقطع المطر. تقول الرواية حتى أوشك الناس أن يصلوا إلى ديارهم ومنازلهم فأمطرت السماء ماء ببركة مولانا الرضا. وعشر سحابات مضت ثم أمسكت سحابتهم قال استعدوا للقيام أغيثوا ولولا فضله هلك الورى وفضل الرضا ما ناله قط إلا
أصخنكم. إيه قبل ما أقرأ المولد وأتفشل بعد ما يصير. إيه
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أقصد بطوس حرم الرضا من زاره حقا يحوز الرضا صوتك أقصد بطوس حرم الرضا من زاره حقا يحوز الرضا. يوم فصل القضاء اقصد مطوس حرم اعلى من زاره حقا يحوز لقد بدا بنور مولد الرضا في شهر ذي القعدة من زاره حقا يحوز أفضل آل المصطفى ما قوضا وحبهم في القلب موضع الرضا اقصد بطوس من زاره حقا أعلى اقصد بطوس حرم الرضا من زاره حقا أفضل الصلاة والسلام عليه محمد وآل محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الدر الفاخر والعلم الزافر المنصور المؤيد الهادي المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد لما أراد الله عز وجل أن يظهر هذا النور المبارك نور ثامن الأئمة الأطهار الأئمة الأبرار مولانا أبي الحسن الرضا ابن رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد تقول نجما فحملت به حملا خفيفا فلم ترى آثارا لوجع ولا تعب بركة من هذا المولود المبارك وكانت تسمع التسبيح وهي في منامها فإذا استيقظت لم تسمع شيئا فأذهلت لذلك جاءت البشارة من مولانا الكاظم يبشرها بهذا المولود المبارك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد فتتابعت شهور حملها المبارك الميمون وكان مولانا الكاظم مترقب إلى أن جاءت هذه الليلة المباركة فحفت بها الملائكة مسبحة مهللة متشرفة بنور مولانا الرضا فبينما أمه كذلك ولا وجعا، وإذا بها قد وضعت بأفضل
مش باقي عندنا
انا
باقي انت ما يخليك ان شاء الله.
وناجيت اجت لك الخلق كلها
وانا أكلت الورق عنب خلص والفطائر استكانات الشاي باقي شيء باقي حاجة واحدة وش باقي من اللي هو قاعد أطالعكم تأكلوا وش باقي باقي هكذا كنا وما زلنا ومن مات لنا مات على حبي خوش
هكذا كنا وما زلنا ومن مات لنا مات على حبي شيعة خافق ذاب من الوجد ولا يبعثه غيره نحن كنا في مطاوي الغيب أشباحا يناغينا ويرعانا وخلقنا من تراب الطاف والماء من الكوثر من كفي ونظرنا إلى السماوات فكانت كعبة الأملاك في بيتي ما قرأنا ما كتبنا ما تلفظنا به